بسم الله الرحمن الرحيم. الحج هو فريضة عبادية فرضت من قبل الله تعالى، وبالتأكيد أنه يتعبد الإنسان من قبل الله تعالى بأعماله ومناسكه التي فرضت عليه، لكنه الحج هو أيضا رؤية عقائدية، وهذه الرؤية العقائدية تكمن في معرفة علاقة الحج بالإمام عليه السلام، وعلاقتنا أيضا بالحج، وكيف نكون أو يكون الحج رابطا بيننا وبين الإمام عجل الله فرجه الشريف، من حيث الحضور، من حيث المعرفة، من حيث العلاقة بيننا وبين إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف. في الواقع أن كل شيء لا بد أن يكون مقبولا من قبل الله تعالى حينما يؤدى بفرضه الكامل وبشروطه التامة وبحده الذي لا يمكن أن يتغافل عنه أي إنسان. وبالتأكيد أن كل هذه الخصوصيات، يعني خصوصيات العبادة، خصوصيات الطاعة لله تعالى، لا بد أن تكون في معرفة هذه العبادة بحدودها وبشروطها بجزئياتها بأصولها بأسبابها، وكل شيء لا بد أن يكون هناك معرفة وإمكانية التطبيق. يعني ليس المعرفة وحدها، قد يكون الإنسان عارفا لكنه لا يطبق، يعني عدم القدرة على التطبيق، أو أنه هو لم يستطع أن يطبق، أو أنه هو معاند مثلا لا سمح الله مع معرفته لحدود العبادة هذه. ومرة أن يكون إنسان متهيئا لتطبيق كل ما أمر الله تعالى به، ولكنه غير عارف بحدود هذه العبادة وبحدود ما يريده الله تعالى. أما الجمع بين المعرفة الحقيقية لهذه العبادة ولأي عبادة كانت، وبين تطبيقاتها والإتيان بها كاملة غير ناقصة، بالتأكيد أن هذا الأمر أو أمر العبادة، أمر الحج، يتوقف على المعرفة كما قلت، ويتوقف على الاستعداد الذاتي الذي يقوم به الشخص. وكل ذلك قد لا يتوفر، بل لا يتوفر فعلا عند كل إنسان. كل إنسان لا يمكن أن يتوفر عنده هذه المعرفة التامة الكاملة والتطبيق الكامل التام، بحيث يأتي بالفرد العبادي كاملا غير ناقص. إذن لا بد أن يصدر هذا الفرد الكامل من صاحبه، من يستطيع أو يقوم بهذه العبادة الكاملة ليؤديها إلى الله تعالى. وأي إنسان لا يستطيع أن يصل إلى حدود مهما بلغ من الطاعة والمعرفة، لا يستطيع أن يصل إلى حدود الحج مثلا كعبادة، أو حدود الصلاة كفريضة، أو حدود الصوم كواجب مثلا، واجب عبادي وطاعة مفترضة، مع أن هذا الحج فيه من المناسك التي قد لا يؤديها أي إنسان، مثلا الوقوف، مثلا العمرة المفردة، الطواف، طوافه، صلاته، السعي، وكل ذلك لا بد أن يأتي به بكل شرائطه. الوقوف على عرفة، في الوقوف أو المبيت في مزدلفة، الذهاب إلى منى، أداء فريضة الهدي، كل ذلك فيه من الطاعات الواجبة وفيه من المستحبات. وأنا أعتقد أن لصعوبة يعني التطبيق، قد لا يمكن أن يأتي أحد بهذه العبادة بكل جزئياتها بواجباتها أو مستحباتها. وبالتأكيد أن هناك عوائق، يعني معوقات، لأي إنسان يريد أن يؤدي كل الجزئيات بتطبيقاتها، بواجباتها، بفرائضها، بمستحباتها كذلك. إذن من الذي سيؤدي ذلك؟ يعني هل ستكون هذه العبادة التي أداها الفرد، أي إنسان، أي مكلف، لا بد أن تكون هذه العبادة مؤداة من قبل مكلف يأتي بالعبادة كاملة. فهل يمكن أن نتصور أن هذه العبادة تؤدى من أي إنسان كان، أو لا بد أن تؤدى من إنسان تكون له القدرة على إداء هذه العبادة بواجباتها وبمستحباتها، وهو الإمام المعصوم الكامل الذي لا يصدر منه إلا الفرد الكامل، وهي العبادة. عبادة الحج تتأتى من الإنسان الذي يمتاز بمعرفة تامة بكل حدود الحج، بكل حدود هذه الطاعة وهذه الفريضة، فضلا عن كونه قادرا على أن يطبق كل الواجبات إضافة إلى كل المستحبات، وأن يتجنب المحرمات وأن يبتعد عن المكروهات. كل ذلك لا يمكن أن يأتي به أي شخص إلا الإمام الكامل، إلا الإمام المعصوم، إلا الفرد الكامل. لذا وجود الإمام عليه السلام في فريضة الحج في موسم الحج يعني يشير إلى قبول الحج، باعتبار أنه قد أدي هذا الحج من بكامله، بشرائطه، بأبعاده، بحيثياته، بحدوده، أدي من قبل إنسان عرف الله تعالى، قريب إلى الله تعالى، عارف بما يريده الله تعالى، وهو الإمام. فإذا الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف يتوقف قبول الحج أو قبول هذا الموسم على حضوره، وأي إمام كان، حتى لو كان غير الإمام الحجة يعني عجل الله فرجه الشريف، الإمام الأئمة عليه السلام. لذلك حضور الإمام عليه السلام هو شيء يعني لا بد منه. فضلا عن كون أن في رواياتنا أن يعني المكلف لا بد أن يتم حجه بزيارة الإمام، الإمام الحاضر، وأنا أعتقد أن هذه الروايات زيارة الإمام يعني صلة الإمام، صلة الإمام لا بد أن يكون الإنسان أو المكلف الذي أدى فريضة الحج أن يعترف بعد أن أقر بالتوحيد لله تعالى والعبودية له، والاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه الأحكام جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، لا بد أن يقر ويعترف بالولاية لأهل البيت عليهم السلام ويؤدي الطاعة لهم. يعني هذا جزء مهم من عبادته، جزء مهم من طاعته لله تعالى. إذن دائما نجد أن الروايات تشير إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام حينما يكملون الحج يتوجهون إلى المدينة لزيارة الإمام، وزيارة الإمام هي الصلة. حينما نريد أن نتمعن في هذه الروايات نجد أن معنى الزيارة، معنى الصلة بالإمام عليه السلام في وقت الغيبة الكبرى في عصرنا هذا، هو صلة الإمام عليه السلام بالمعرفة، معرفته. ولذلك حينما يكون الإنسان بعيدا عن معرفة الإمام غير متول للإمام عليه السلام عبادته ناقصة، لأنه نعم اعترف والأقر بجزء واحد أو بجزء مهم وهو جزء التوحيد، لكنه ترك جزء آخر وهو جزء الولاية، جزء الطاعة، يعني التوحيد الذي أيضا هذا هو يعني الولاية هو توحيد أفعالي، لا بد أن يكون توحيد أفعاله مرتبطة بالوحدانية، مرتبطة بالله تعالى، بوحدانية الله تعالى. إذن لا بد أن يكون الإنسان يعني معترف بالله تعالى حينما يصل الإمام بالمعرفة، يصل الإمام بالإطلاع على سلوكية الإمام، حتى لو بشيء من بالجملة، اعترافه بأن الإمام عليه السلام هو أولى الناس
بالدعاء للإمام،
بالدعاء للإمام، بمعرفة الإمام، بالانتظار للإمام، كل ذلك هذه الأمور، بالإقرار لإمامة الإمام أو لإمامة الأئمة عليهم السلام جميعا، هذه الأمور بالتأكيد ستؤدي إلى كون أن هذا الإنسان مرتبطا بالله تعالى من حيث التوحيد ومن حيث الولاية لأوليائه. هذا ما يمكن يعني الإشارة إليه. أما بالنسبة إلى هذه الأماكن وهذه المناسك، حقيقة تذكرنا بأن للإمام عليه السلام علاقة بين يعني بين حضوره ووجوده وبين هذه المناسك وهذه الأماكن. لذلك نجد أنه حينما يعني نأتي إلى تاريخ أو إلى خارطة مكة، خارطة المسجد الحرام، مواقع المسجد الحرام، مناسك المسجد الحرام، شعائر المسجد الحرام، نجد أن هناك علاقة بين هذه كلها مجموعة وبين الإمام عليه السلام عند ظهوره. الروايات تشير أن للإمام عليه السلام وقفة ليس هي فقط إصلاح الحال العام أو إصلاح الحكم أو إصلاح الدولة أو إصلاح العالم. أيضا إصلاح ما أفسدته يعني الاجتهادات الشخصية. مثلا نجد أن روايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام حينما يظهر يرجع المقام إبراهيم إلى مكانه الأصلي إلى مكانه، ومكانه الأصلي إلى جنب الكعبة مباشرة، لأنه عقلا يعني لا أقول عقلا ولكنه مقتضى الحال أن الروايات تشير، كل روايات المسلمين تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام بأمر من الله تعالى بنى الكعبة ووضع هذا المقام ليعتلي عليه ليشيد الكعبة هو وولده إسماعيل. فمقتضى الحال لابد أن يكون المقام إلى جنب الكعبة وليس بعيدا عن الكعبة، إنما ابتعد عن الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان إلى جنب الكعبة، في زمن الخليفة الأول كان إلى جنب الكعبة، في زمن الخليفة الثاني اجتهد وقال هناك زحام وهناك مضايقة يعني لحال الحجاج ولحال الطواف، لذلك أبعده بمقدار من الأمتار إلى يعني إلى حيث هو اليوم يعني بعيدا عن الكعبة. الإمام عجل الله فرجه الشريف يريد أن يؤدي ما أراده أو ما لم يؤديه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما أسلم الحكم. أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يجعل المقام في مكانه الأصلي كما في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فاحتج عليه الناس أو بعض الناس أو بعض أصحاب المصالح السياسية بأن ذلك تغيير لسنة الثاني، لا يقولون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الثاني هذا تغيير لسنة الثاني فلا يمكن أن نسمح لذلك. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام أجل هذا، وفي الروايات أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هو الذي يعني يرجع كل شيء بحسبه. إضافة إلى توسعة المسجد الحرام، المسجد الحرام كما تعلمون أن هناك يعني في الفترات الأخيرة صارت هناك يعني استحداثات في المسجد الحرام، هذه الاستحداثات ضيقت على المسجد يعني ضيقت على الطائفين، ضيقت على الحجاج، مثلا الطوابق العليا، الخروج عن المسعى الحقيقي، الخروج عن الطواف الحقيقي، كل ذلك
نقطة الطواف أيضا سمحت سي، كل هذه الأمور
كل ذلك اجتهادات شخصية. يأتي الإمام عجل الله فرجه الشريف ليرجع المسجد الحرام إلى أسسه الأصلية، إلى أسسه الأصلية حينما بني وأسس على يد إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم. وتشير الروايات إلى أن هذا المسجد سيندفع إلى الوراء يعني حتى يشمل المسعى أو إلى المسعى، يصل إلى المسعى، كل ذلك يعني حتى يجعل للحجاج الإمام عليه السلام حتى يجعل للحجاج إمكانية الطواف. كذلك هناك أيضا إشارة يعني في بعض الروايات أنه يعلن الإمام عليه السلام رد جعل الفريضة، جعل النافلة إلى الفريضة، أداء النافلة في الطواف إلى أهل الفريضة يعني أو الأولوية لأهل الفريضة في الطواف. لذلك نجد أن حالة الزحامات التي يعاني منها الحجيج هو كثيرا ما يتأتى بسبب يعني الطواف المستحب، هذا الطواف المستحب عند ظهور الإمام عليه السلام سيكون بعد ذلك يعني مقلقا لحال الحجاج، مضيقا على حال الحجاج، لذلك الإمام عليه السلام يجعل الأولوية ل أصحاب الفريضة لمن لم يحج والذي لم يطوف، أما إذا أراد أن يطوف مستحبا يمنعه. هناك نظام يعني يستحدثه الإمام عليه السلام لترتيب وتنسيق الحج. إضافة إلى ذلك أن هناك يعني بيان لحال يعني أن الإمام عليه السلام أيضا يعني يجعل حكمه أو إمكانيته أو استطاعته في بيان من أحدث في هذا المسجد وأحدث في مثلا في مراسم الحج في مناسك الحج، إضافة إلى أنه سيعلن عن سراق هذه الأماكن. سراق هذه الأماكن هو المغيرون، هم المغيرون لكثير من
وفق مصالح
المعالم، الكثير من القضايا وفق مصالحهم العامة والسياسية أو إلى آخره. لذلك الإمام عليه السلام يشير إليهم إلى أنهم سراق الكعبة، صراط الكعبة بهذا المعنى، صراط الكعبة. ثم يعمد إلى بني شيبة فيقطع أيديهم ويقول هؤلاء صراط الكعبة. طبعا من هم بنو شيبة وكيف يقطع أيديهم وما هي المادة التي يعني يحاكمهم بها، هذه كلها الجزئيات لم تتحدث عنها الروايات، إنما الإمام عجل الله رجل الشريف هو الذي يتولى شأنها وأمرها. لذلك علاقة الإمام عليه السلام بالحج علاقة وطيدة حقيقة، قبل يعني عند ظهوره وبعد ظهوره أيضا، ثم يعمد إلى تغيير بعض المعالم التي غيرت، يعني يرجع بعض المعالم التي غيرت في يعني يرجعها إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، ويرجع السنن ويرجع الفرائض إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد حقيقة. سؤال هنا سمحت السيد، هل بالإمكان أن تكون المسافات اليوم يعني في دولة العدل ربما وفق روايات يعني بالتأكيد، هل تشير إلى قرب المسافة أو عدم يعني هذه المشقة في الذهاب إلى الحج؟
طبعا هناك يعني إشارة مهمة بودي أن أشير إلى أن أعمال الحج الآن هي أعمال صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن هذه الأعمال الصحيحة فيها من المشقة ما لا يستطيع إنسان أن يصفها، يعني كل من ذهب ووفق للحج يعني يعاني من حالة انسيابية الحجاج، قطع الطرق، التعامل الفظ مع الحجيج، وهذه كلها يعني تؤدي إلى تراكمات مهمة حقيقة في عرقلة الحج، في عرقلة مسير الحج. ولذلك أقول أن وجود مقام إبراهيم هذا صحيح أيضا، يعني حجهم بهذه الطريقة، وإن كان البعض يحتاط على أنه يجعل الحج بين المقام وبين الكعبة، يعني إلى جنب الكعبة الشريفة، وبعضهم إذا يعني يعني كان هناك الزحام
يخرج خارج المقام في أداء الطواف،
فيطوف خارج المقام لا مانع من ذلك، لكن الاحتياطات يعني بعض الفقهاء يلتزمون بها. لذلك حجهم صحيح، حج الناس صحيح الآن، يعني لا أؤاخذ بكلامي على أنه
حتى لا يقول أحد
أنه نعم. مثلا هذا هل أن حجنا هذا صحيح أو لا، نعم حجهم صحيح إن شاء الله تعالى، لكن الإمام عليه السلام سينظم الحج بما يراه هو عليه السلام، ويرجعه إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله من توسعة، يعني بدل أن يكون هذا المسجد الحرام بهذه الحالة، وهناك يعني حالات من الاستحداثات، هذه الاستحداثات ضيقت على الحجيج، كل ذلك يرفعها الإمام عجل الله رجل الشريف، تكون هناك انسيابية أفضل يعني في زمنه عليه السلام، يعني مراعاة استيعاب أعداد كبرى أو أكبر من ما هو يعني معتاد عليه اليوم. ممكن أن تكون هناك مثلا الحج يعني ينفتح لكل من استطاع إليه سبيلا، لم تكن هناك قرعة ولم تكن هناك فرض من قبل
أو فئة عمرية معينة،
الكبير السن لا يستطيع الوصول كذا إلى آخره، لعله هذه كلها يعني ستزاح في زمن الإمام عليه السلام، سيرتب أمور الحج بما يراه عليه السلام وبما يتفق مع عهد النبي صلى الله عليه وآله، يرجعه إلى حاله الطبيعي. نعم.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، مكة والإمام سلام الله عليه، نعرف أن مكة هي بداية الدعوة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، انطلق من مكة وبدأ بالتبليغ بسرية وبعد ذلك بالعلانية. اليوم هذه العلاقة بين الإمام والديار المقدسة، مكة لها ما لها من علامات أو من مجريات علامات الظهور في هذا الآن وأيضا في الظهور المقدس، كيف لنا أن نضع المشاهد سمعت السيد في هذه الرؤية لمكة المكرمة والإمام سلام الله عليه؟
بالتأكيد أن تاريخ مكة ومستقبل مكة ومستقبل المدينة أيضا مستقبل حقيقة يرتبط بحركة الإمام وظهور الإمام عجل الله رجل الشريف، قد أشرنا إلى ذلك لعله في حلقات ما، يعني أشرنا إلى ذلك، لكنه نشير إلى أن المدينة ستكون انطلاقة الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف متوجها إلى مكة، يعني هناك ظهور هناك ظهوران. الظهور الذي يظهر به الإمام عليه السلام من المدينة متوجها إلى مكة لا يعلمه إلا أصحابه، بل أن هذا الأمر سيؤدي إلى يعني حركة الإمام عليه السلام من المدينة إلى مكة، سيصل تصل أخباره يعني بطريقة ما أو بسبب ما ستصل أخباره إلى السفياني، عندها يتحرك السفياني إلى المدينة ليقطع طريق على الإمام عجل الله فرجه الشريف. لكن المهم أن في الظهور الأول عند ظهور الإمام عليه السلام وتوجهه من المدينة إلى مكة، عند ذلك سنجد أن هناك يعني معرفة مهمة أو علاقة مهمة بين أصحاب الإمام عليه السلام وبين الإمام الحجة، هناك حالة تعريف يعني مرحلة تعريفية بين الإمام وبين أصحابه.
سمحت السيد عفوا، هل هذه تشابه الحالة السرية التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة؟
بالتأكيد هي مشابهة تماما، يعني هي الحركة حركة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة السرية حينما اختص به أصحابه. في حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما ينطلق من المدينة إلى مكة أيضا يختص به أصحابه، لذلك نجد أن هناك مجموعة من الأصحاب هم ممن يتهيأ للظهور يعني للحضور في موسم الحج. يعني عندنا في بعض الروايات أن بعض أصحابه يعلمون أو يدركون أن هذه السنة هي سنة الظهور، فينتظرون في مكة، ينتظرون في مكة في موسم الحج، يعني يستغلون موسم الحج للوصول إلى الإمام عليه السلام، لكن ينتظرون في مكة لا يذهبون إلى المدينة. وهناك أيضا يعني حالة من حالات الحجيج أن بعض الحجيج هم ليسوا من أصحاب الإمام عليه السلام، لكنهم من تفقه على ثقافة الانتظار، ثقافة ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، هؤلاء أيضا يعني يقومون بالانتظار في مكة ويترقبون حركة الإمام عليه السلام ويترقبون مجيء الإمام.
معطيات معينة سمحت السيد نعم. أو إشارات معطيات معينة لهؤلاء المنتظرين في الحج؟
طبعا قلت أن يعني هم هؤلاء متثقفون على أو مثقفون على حالة الانتظار أو يتطلعون إلى حالة الانتظار، يعني لشدة ما يعني يمارسونه من معرفة ومن متابعة للروايات ومن تعمق في الروايات، بحيث أنهم يلمسون أن هذه السنة هي سنة الظهور ويتوقعونها، لا أقول يقطعون ولكن يتوقعون أن هذه سنة الظهور، لذلك هم يذهبون إلى الحج، أو في الحج أنهم يتأخرون عن الخروج من مكة، لذلك تشير الروايات أن هؤلاء يختفون يعني من الحاكم، لأن الحاكم لا يريد بقاء العدد يعني عدد الحجاج إلى ما بعد الموسم الحج، كلهم يعني يبقون في مدة معينة أو يقيمون في مدة أيام معينة، عند انتهاء مناسك الحج يخرجون، لكن هؤلاء يتخفون في يعني في الأماكن العام أو في الأماكن الخاصة في مكة، يختفون حتى لا يكشف أمرهم، لأن هم في حالة انتظار وترقب وتهيؤ ليوم ما سيأتي. طبعا يبدو من الروايات، أنا أقول يبدو أن هناك يعني صلة زمنية أو فارق زمني، فاصل زمني قليل بين الحج وبين ظهور الإمام عليه السلام. بين الحج وانتهاء موسم الحج إلى يعني كل القوافل، حتى اليوم كل القوافل تنتهي في واحد محرم، يعني بحسب القانون، قانون الدولة أنه لا يمكن أن تبقى قافلة أو حاج إلى واحد محرم، كلهم يخرجون. عندنا في روايات كثيرة أن الإمام عليه السلام ظهوره سيكون في العاشر من المحرم، في العاشر من المحرم، فيبدو إذا كانت هذه هي سنة الظهور، يعني إذا كان هؤلاء يتوقعون سنة الظهور ويختفون هناك في مكة ويترقبون، فمن ظهور من بقائهم آخر فترة لهم إلى ظهور الإمام عليه السلام في يوم العاشر من المحرم 10 أيام، ليست كثيرة، 10 أيام، هذه اليوم العاشر ظهوره سيكون ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، بإمكان هؤلاء غير أصحابه، يعني بعض أصحابه وبعض من ينتصر يعني من القواعد المنتصرة للإمام عليه السلام، هؤلاء حتى يكونون يعني مثلا من يتشرف برؤية الإمام وملازمة الإمام عليه السلام وهكذا، ويعيشون أحداث الظهور ويعيشون أحداث البيعة للإمام عليه السلام في مكة. وهذه طبعا رؤية مهمة، هذه من أين جاءتهم؟ جاءتهم من التثقيف، يثقفوا أنفسهم على روايات الظهور وكيف يصل الإمام عليه السلام وكيف يتعاملون مع الإمام وفي أي يوم وفي أي عام وهكذا. ولذلك نجد أن هناك علاقة بين المسجد الحرام، بين مكة وبين حركة الظهور حقيقة. إضافة إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف سيعلن، يعني ينطلق إعلانه العام، بيانه العام من مكة عند البيت الحرام، عند الكعبة، عند الكعبة يقف فيعطي ظهره إلى الكعبة، يسند ظهره إلى الكعبة إلى جدار الكعبة، ثم يعلن يعرف بنفسه وتبدأ البيعة. طبعا تبدأ البيعة من قبل يعني جبرائيل عليه السلام الذي يتمثل برجل من عامة الناس، يقوم فيبايعه، فيندفع الناس بعد ذلك إلى مبايعة الإمام عليه السلام. وهكذا تشير الروايات إلى أن للإمام عليه السلام يعني طبعا الإمام لا يبقى في مكة كثيرا، إنما هو يرتب ويعلن ثم يتوجه بعد ذلك إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله، يقف على مظلومية أئمة البقيع عليه السلام، يقف على مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، يعطي بعض الدلائل والآثار والبراهين على مظلومية الأئمة، على مظلومية أجداده، على مظلومية أمه فاطمة عليه السلام. وهذا أمر يعني مهم، يعني حركة عقائدية أو دورة عقائدية، يدخل أصحابه ويدخل من معه من الناس من المنتصرين، لكنها في المدينة، يعني سيكون هناك حركة ميدانية عقائدية من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف لأصحابه ليعلمهم، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الكوفة ومقر رحالهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
سمحت السيد، إذا وصلنا إلى المدينة المنورة، هل هناك قاعدة كبيرة لمناصري الإمام سلام الله عليه في المدينة المنورة على عكس مكة؟ هل هناك من ينتظر ويترقب الظهور في المدينة على عكس مكة ربما؟
يعني في الواقع أنه لا يمكن لنا أن نجعل بعض المدن هي مثلا مخالفة للإمام عليه السلام في حركته. أنا أعتقد أن هناك يعني عند ظهور الإمام عليه السلام ستكون صحوة في كل هذه المدن، في كل هذه البلدان صحوة، هذه الصحوة صحوة دينية، صحوة إسلامية، صحوة مهدوية، ينتظرون الإمام عليه السلام من سكان مكة ومن سكان المدينة. في المدينة ممكن أن تكون هناك حالة من حالات، يعني حالة من حالات الاستقطاب أكثر ما هي عليه في مكة، لأنه في مكة تكون القوة أردع، يعني قوة الدولة أردع لمن يلتحق بالإمام عليه السلام، لكن سيأتي الإمام عليه السلام عليها تماما. ثم فإذا توجه إلى المدينة عند ذلك سيكون لأصحابه أو لمؤيديه أو لأنصاره الحركة يعني أكثر حرية. لذلك أنا أعتقد أنه حركة الإمام عليه السلام من مكة، انطلاقا من مكة حتى يصل إلى الكوفة، بحسب الرواية نجد أن هناك تأييد عام وانضمام مدن للإمام عليه السلام لحركة الإمام. لا أعتقد أن هناك يعني عرقل لمسير الإمام عليه السلام أو أن يقفوا بوجه حركة الإمام، بل أنهم ينخرطون إلى
حال وحال آبائي في مسيرهم في كل بلدان الأرض.
بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يأتي بحالة من حالات يعني الأمان والإطمئنان، وإن كان يعني مسيره رعب، مسير شهر، يعني قبل يعني حتى يصل أو قبل أن يصل الإمام عليه السلام إلى هذه المدن وصل إليه الرعب، بمعنى حالة الرعب يعني حالة الاستسلام للواقع الذي يعيشه الإمام عليه السلام. هؤلاء هذه المدن التي كانت مناوئة للإمام عليه السلام تستسلم، تنتهي خوفا طمعا حبا معرفة، كل ذلك سيساهم في التحاقهم بالإمام عجل الله فرجه الشريف. حتى أولئك الذين يكونون على يعني غير، كما مثلا في مسلم بن عقيل عليه السلام
سلام الله عليه،
في الكوفة هناك يعني تيارات مناوئة لمسلم عليه السلام، لكنه الغلبة كانت لتيار المؤيد لمسلم بن عقيل عليه السلام، التيار المؤيد أو التيار العلوي، التيار الشيعي الغلبة له. لذلك تنخرط هذه التيارات المناوئة والضعيفة إلى هذه الحركة، لذلك بايعوا مسلم عليه السلام عند قدومه، وهم الذين أول من غدر هذا التيار الأموي، أول من غدر بمسلم عليه السلام وفتك بأصحابه هم هؤلاء. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن تفوته هذه الحالة، يعني هي حالة يعني أولا رؤية معصوم عليه السلام، ثانيا رؤية التاريخ، رؤية تاريخية يعني أو سنة تاريخية. هؤلاء هذه الخطوط الضعيفة أو هذه التوجهات الضعيفة أو الدوائر الضعيفة كلها تنخرط مع الإمام عليه السلام، لكن متى ما وجدت فرصة للانقضاض على حركة الإمام عليه السلام تنقض، لكن لا تستطيع، لا تستطيع. هناك جيوب ستواجه الإمام عليه السلام وتقف في وجهه، ولكنه ستبقى هذه الجيوب يعني ضعيفة ومهزومة إن شاء الله تعالى. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا تهمه هذه. لذلك أقول أن من ركز على حركة الإمام عليه السلام وأنها حركة انتقام وكذا، يأخذ بهذه الحيثية، حيثية التأديب لهذه يعني أو التعامل أو التعاطي مع هذه المفردات، هذه المفردات الخارجة على القانون أو على حركة الإمام عليه السلام، وأن حركة الإمام عليه السلام حركة مسالمة، يعني لا يريق الإمام دم، لا يريد الإمام عليه السلام أن يريق دم كما كان بجده الحسين عليه السلام، لكنها هكذا هي مقتضيات المعركة، مقتضيات الحرب. لا بد أن يكون الإمام عليه السلام محاورا، ولا بد أن يكون الإمام عليه السلام مؤدبا قاطعا لي يعني أصول الفساد أو أصول التمرد أو أصول الانشقاق، لأن الإمام عليه السلام يريد أن يهيئ حضارة بأكملها، يريد أن يؤسس حضارة ودولة، هذه الدولة دولة عالمية ودولة إلهية، يعني لا يمكن أن تكون دولة تجربة. كل الدول التي مرت من بالتاريخ هي دولة تجارب، يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، ممكن أن توفق في طروحاتها أو لا توفق، لكن دولة الإمام عليه السلام هي دولة الحدية، دولة الإلهية، لا بد أن تطبق الأطروحة الإلهية في دولة الإمام عليه السلام. إما أن تكون هذه أو يعني هذه الوجودات مؤيدة للإمام عليه السلام، مقتنعة بالإمام عليه السلام، راسخة في معرفتها وتعاطيها مع الإمام عليه السلام، أو أنها يعني معاندة للإمام عليه السلام وواقفة بوجهه و تعرق المسيرة. لذلك الإمام عليه السلام يتحاور معها، فإن يعني خضعت للحق تركها، وإن لم تخضع للحق بعد ذلك يتعامل معها بما يراه مناسبا عليه السلام.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. حقيقة سمحت السيد أيضا السؤال هنا في أصحاب الإمام في إشارة إلى من يلتحق بالإمام وهو لا يعرف بأنه من أصحاب أو أنصار الإمام، أو يطلق عليهم المفقودون من فروشهم. سمحت السيد، هؤلاء تطوى لهم الأرض وفق الروايات ويصلون إلى مناصرة الإمام، هذه الحالة يدخل فيها الإعجاز وتدخل فيها حالة الإرادة الإلهية، هل ممن يستشعر هذه الحالة في زمن اقتراب ظهور الإمام سلام الله عليه؟
بالتأكيد أن يعني قلت أنه هناك يعني عدة أقسام لأصحاب الإمام عليه السلام. قسم من يستطيع أن يشخص هذا العام أنه هو ظهور هذا العام ظهور الإمام عليه السلام، لذلك هو يتأخر في مكة ويلتحق مع الإمام عليه السلام عند ذلك. هؤلاء على ما يبدو أنهم يعرفون أنفسهم أنهم من أصحابه عليه السلام، وتشير الروايات إلى أن المفقودون من إلى أن المفقود أو المفقودون من فرشهم على الظاهر أنهم هؤلاء لا يعلمون أنفسهم أنهم من أصحاب الإمام عليه السلام، أو بعضهم لا يعلمون. يعني ذلك أقول أنه هي ليست المسألة مسألة معرفة أو علم، يعني ليست معرفة علم بأنه هو من أصحاب الإمام عليه السلام
أو تمني
أو تمني، إنما هو يعني اصطفاء يصطفيه الإمام لسبب من الأسباب، لحالة من الحالات، لخصوصية من الخصوصيات. هذه الخصوصية ما هي يعني يعني كن هذه الخصوصية. لذلك نجد أن طبقات متفاوتة حتى بين أصحاب الإمام عليه السلام. لذلك يسأل الراوي حينما يخبره الإمام الصادق عليه السلام بأن هناك يعني من أصحابه، من أصحاب الإمام عليه السلام، المفقودون من فرشهم، المفقودون من فرشهم، وبعضهم من يأتي على السحاب. هذا الراوي يفطن إلى هذه الحالة، هذا الحالة لا يعني حالة اللا مساواة بين من يحضر على السحاب وبين من تطوى له الأرض. يسأل الإمام عليه السلام وأيهما أفضل؟ لابد أن هناك فرق، لماذا هذا على السحاب ولماذا هذا تطوى له الأرض؟ أيهما أفضل؟ فيقول الإمام عليه السلام من جاء على السحاب أو من ركب السحاب، هذا هو أفضل. يبدو أن هناك درجات تفاضل بين الأصحاب أنفسهم، حتى بين الأصحاب أنفسهم.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ مازن من بغداد يقول بسؤال من الحلقة التي سبقت وكرر السؤال في هذا اليوم، هل أن الله يطالبنا بالحجة، ومن الحجة الآن قبل الظهور؟
طبعا سؤال الأخ ما معنى يطالبنا بالحجة؟ هل يطالبنا ب معرفة الحجة؟ هل يطالبنا بالحفاظ على الحجة؟ هل يطالبنا بأن نكون سببا في ظهور الإمام الحجة وتعجيل ظهوره؟ لأنه نحن أيضا يعني مشتركون في تأخير ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، أيضا يعني جزء من المسؤولية التي نتحملها نحن، لأننا حينما يرانا الإمام عجل الله فرجه الشريف أو يرى هناك قواعد مهيئة لظهور يعني لاستقبال الإمام عليه السلام، بالتأكيد سيكون يعني الإمام عليه السلام يعني متفائلا بحركته، عارفا بأن هناك من ينتصر إليه ومن ينصره. ما معنى يطالبنا بالحجة؟ أعتقد كل هذه المعاني هي مشتركة في أننا نعم مطالبون بالحجة، مطالبون بمعرفته، مطالبون بتأمين ظهوره، مطالبون بالحفاظ عليه، مطالبون بالحفاظ على أسراره، مطالبون بمعرفة علامات ظهوره، وهكذا. نعم نحن مسؤولون أمام الله تعالى وأمام الإمام أن نتثقف وأن نثقف أنفسنا. أيضا مطالبون نحن بالانتظار، ومسألة الانتظار هذه مسألة مهمة حقيقة، هذه عبادة يعني تكليفية يكلف الإنسان بها، يعني من أهم من الأمور التكليفية للإنسان أن يطالب بالانتظار. والانتظار كما فسره أئمة الأنبياء عليهم السلام هي كل العبادات التي تكون يعني مؤداها الخضوع والمعرفة لله تعالى من خلال أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولاة الأمر. هذه إذا أردنا أن نفسر، ولذلك لو كان الأخ يعني يشخص لنا معنى واحد لسلطنا الضوء عليه، لكنه نحن نعينه ونقول أنه نعم هذه هناك معاني مشتركة بين هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، تعطي معنى المطالبة بالحجة بمعنى المحافظة على هذه المعاني والمحافظة على هذه التوجهات.
سمعت السيد يقصد قبل الظهور، يعني وربما هذا يرادف بعض الأسئلة التي وصلت بمسألة التقليد أو من يكون نائبا عن الحجة المعصوم سلام الله عليه قبل الظهور.
نعم إذا كان مقصوده هكذا بالتأكيد أنهم يعني المرجع الأعلم الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية، نعم هذه حجة، هذه حجة. لكنه هو هل يقصد أنه هذه الحجة؟
هو سؤال ومن الحجة الآن قبل الظهور؟
ومن الحجة الآن قبل الظهور هو المرجع، هو المرجع الذي نكلف بطاعته وباتباعه. وبالتأكيد أن هناك يعني بين أمرين، بين أن يكون الإنسان مجتهدا مستنبطا للأحكام لا يحتاج إلى من يقلده، يكون عند ذلك هو مكلف بنفسه، وبين أن يكون مقلدا لمن يستطيع أن يستنبط الأحكام. فهو إذن لابد أن يعيش بين هاتين الحالتين أو بين هذين الخيارين، لا خيار بعد ذلك، لا خيار آخر. نعم خيار آخر وهو الاحتياط، أن يحتاط في كل الأمور، وهذا يعني ما يعرقل العملية الحياتية كلها. لذلك أقول أنه نعم نحن مطالبون ومكلفون باتباع الحجة، بمعنى اتباع الأعلم، اتباع المرجع، ولا بد أن يعني نقف موقفا حازما وحاسما حول مسألة المرجعية والاعتقاد بها إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. سمحت السيد، الأخ أبو سعد من الديوانية يقول: هل أن الإمام يعني تعرض له الأعمال في ليلة القدر، وهل في ظهور الإمام تغلق باب التوبة؟
أولا ظهور الإمام عليه السلام أو يعني عند ظهور الإمام أن تغلق باب التوبة، هذا لا يمكن أن يكون. الروايات تشير إلى أن التوبة تغلق عند قيام الساعة وعند وصول الإنسان إلى حالة من حالات الموت، بحيث أنه يتيقن أنه يعني هو يعني قد فارق أو سيفارق الحياة بعد لحظات إذا بلغت الحلقوم كذا، لا بد أن يكون بعد ذلك إن تاب هذا أمره إلى الله تعالى. طبعا هنا التوبة لا تغلق، لكنه حينما يعلم الإنسان أنه وصل إلى حالة من حالات يعني مشارفة على الموت ثم بعد ذلك يتوب، لا أعتقد يعني هذه تسمى توبة. يعني الأمر إلى الله تعالى يرجع. الكلام في أن الإمام الحجة عبد الله الحجة الشريف عند ظهوره تغلق باب التوبة، هذا لا يمكن أن يكون. يعني تبقى باب التوبة مفتوحة، وباب التكييف مفتوح، وباب التوجه إلى الله تعالى مفتوح، لأنه بل بالعكس هناك سنحتاج أو تحتاج البشرية أو يحتاج الناس كثيرا إلى حالة التوبة، يعني إلى مراجعة أنفسهم، هؤلاء الذين يكونون بعيدين عن خط أهل البيت عليهم السلام وعن توجه أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء بالتأكيد بعدهم عن أهل البيت عليهم السلام يحتاجون إلى المعرفة والوقوف على حيثيات العلاقة بينهم وبين أهل البيت عليهم السلام، بالتأكيد سيرجعون يتوبون إلى الله تعالى مما فرطوا في أهل البيت عليهم السلام وفي معرفة أهل البيت عليهم السلام. نعم التوبة تغلق عند يوم القيامة،
عند قيام الساعة،
وإن كان هناك خلط بين قيام الساعة كما أشرنا عليها، بين قيام الساعة يوم القيامة وبين قيام الساعة قيام ساعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يبدو أن هناك خلط. لذلك حينما تأتي الروايات بأن في قيام الساعة يعني تعطل التوبة، يتصورون أنه قيام ساعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذا غير ممكن.
والأعمال تعرض على الإمام في ليلة القدر سمحت السيد؟
أما عرض الأعمال على الإمام عليه السلام في ليلة القدر، نعم تعرض الأعمال على الإمام عليه السلام يوم الخميس على النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة وعلى الإمام عليه السلام الإمام الحاضر، وفي بعض الروايات في يومين من أيام الأسبوع، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي ليلة القدر أيضا، ليلة القدر هي من أهم الليالي التي تعرض أعمال العباد لسنة كاملة. يعني تعرض أعمال العباد على الإمام عليه السلام أن هذا سيكون عليه كذا وكذا وكذا، وأجله وكذا ورزقه وكذا، وما يصيبه في هذه في هذا العام كذا وكذا إلى آخره. يعني تعطى للإمام عليه السلام ملف كامل عن حياة هذا الشخص وعن حياة هذا المكلف كاملة خلال عام. نعم تعرض الأعمال عليه، تعرض يعني أعمال يعني ما سيكون في هذا العام لهؤلاء المكلفين، وتعرض أعمال العباد الذين يقومون بها أيضا على الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف في خلال العام.
أحسنتم سمحت السيد. سؤال من الأخ أحمد من بغداد يقول: هناك رواية عن مولانا الإمام رضا عليه السلام في فحواها من علامات الفرج حدث بين الحرمين واقتتال وضحيته 15 كبشا، هل هذه الرواية فيها إشارات إلى بعض الحكام أو عوائل أو من يحكم الحجاز في هذا الوقت سمحت السيد؟
طبعا هذه الرواية نعم وردت عن الأئمة عليه السلام، وعلى ما في بالي عن الإمام رضا عليه السلام وردت أن هناك صراع، حالة صراع، يعني بيان لحالة الصراع بين هذه الأجنحة، بين هذه العوائل وبين هذه الأسر الحاكمة. هذه الأسر الحاكمة وهذه الأجنحة الحاكمة بالتأكيد ستكون متنافسة، متنافسة على رؤية سياسية معينة، متنافسة على تطبيق سياسي معين. لذلك ستجد أن هناك يعني إشارة من قبل الروايات هناك صراع، سيبطش أحدهم بهؤلاء الخمسة عشر، وهم من يعني 15 كبشا. كبش يعني طبعا الرجل القوي، يقال مثلا كما يقال للرجل الشجاع أسد، للرجل القوي الذي يتحمل الصعاب كبش، أو القائد أو الزعيم
من علية القوم. سمعت
من علية القوم. لذلك تجد أن هؤلاء يعني يصفهم الإمام عليه السلام 15 كبشا، بمعنى أنه 15 وجيها أو سياسيا أو محنكا من هذه الأسرة سيقتلون على يد شخص واحد بين الحرمين، إما بمثلا حادث سقوط طائرة معينة أو مثلا
اغتيال
مثلا أو اغتيال أو كذا. هذه حالات يعني متوقعة في يعني خلال السياسات التي وجدناها وقرأناها وسمعنا بها.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ أبو عقيل من نيسان يقول: من يقف ضد الإمام وفي موجز معارف الغيبة لكم سماحة السيد مذكور يعارضه 40,000، يعني يحذرهم 3 أيام، وهناك تفصيل أيضا في الكلام وليست بالزيدية بفحوى كلام الأخ السائل. فهذه يقول بمعنى هل هذه 40,000 من العراق هذا عدد كبير؟ يعني
لا، ليس كذلك، ليس من العراق. لكن قلنا أنه مسألة الزيدية، هم ليسوا زيدية، يعني هم ليسوا زيدية بمعنى أنهم هم لم يعتقدوا بالعقيدة الزيدية، إنما هم يعني ينتهجون منهج الزيدية في التعامل مع الإمام عليه السلام، وهم البترية التي أشرنا عليهم البترية. هؤلاء يعني حادث البراءة من أعداء أهل البيت عليه السلام غير متوفرة لديهم أو غير متثقفين عليها. لذلك يعني الكلام في أصحاب الخراساني، هؤلاء من أصحاب الخراساني وليس من أهل العراق، وقد أشرنا إلى ذلك كثيرا. يعني نعم،
أحسنتم سمحت السيد. أيضا الأخ حيدر من بغداد وسؤال يوافق الأخ محمد من واسط، وأيضا ربما بعض الأسئلة. سمحت السيد، السؤال هنا يقول من الأخ حيدر من بغداد والأخ محمد من واسط: مسألة داعش والعلاقات والحدود السورية، يقول هل أحداث أن دير زور لها علاقة بمعركة قرقيسية، هل هي تمهد لمعركة قرقيسية؟
في الواقع يعني خارطة دير زور أو عفوا خارطة قرقيسية يعني وضحت الروايات على أنها هي المثلث المحصور بين تركيا وسوريا والعراق. الجانب السوري سيكون هو يعني الوقعة، وقعة قرقيسية في الجانب السوري، ويبدو أنها في منطقة البوكمان، يعني في منطقة البوكمان ممكن أن يكون هناك يعني تكدس لهؤلاء يعني لأصحاب السفياني، والمعارضة من قبل أصحاب السفياني أو من قبل معارضي السفياني لأصحاب السفياني. عند ذلك ستكون هناك ملحمة بين السفياني وبين معارضيه، خصوصا بين السفياني وبين الأتراك. روايات تصرح بأنهم الأتراك، هؤلاء الأتراك، هل هم الأتراك المشار إليهم اليوم أو الأتراك هم مثلا إخوان الترك اللي يعني تشير إليه الروايات بأنهم إخوان الترك، يعني من الجنس الروسي أو من الشعب الروسي. هذه المناطق أو هذه الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقا، هذه أيضا تسمى إخوان الترك، وفي بعض الروايات الترك. هل هؤلاء هم سيعارضون السفياني؟ معارضتهم للسفياني معارضة سياسية، معارضة تنافس، سيكون هناك التجمع وسيكون هناك القتال بالتأكيد.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ علي من بغداد يقول: العراق والإمام في خروجه من مكة، هل هناك 3 دويلات في العراق يقسم إلى 3 دويلات أو 3 رايات؟
ثلاث رايات نعم، أما ثلاث ويلات لا. العراق في ظهر زمن الإمام عليه السلام في عند ظهوره سيكون قويا، لذلك سيكون السفياني طامعا في العراق، طامعا في العراق. والعراق ليس يعني منطقة معينة أو أقليم معين، العراق بما هو عراق، والكوفة بما هو العراق، بما هو العراق، حينما تطلق روايات الكوفة بما هو العراق كله. العراق سيكون قويا، لا يمكن أن يقسم العراق، يبقى العراق يعني عزيزا بوحدته وبقوته. هل هناك يعني رايات؟ نعم هناك رايات مختلفة، توجهات سياسية مختلفة في العراق تتقاتل فيما بينها، هذا التقاتل قد يكون لصالح الإمام عليه السلام بعد ذلك، يعني إضعاف هذه القوى. هذه القوى طبعا هذه إذا ضعفت لا يمكن لها بعد ذلك أن تقف صدا ضد حركة الإمام عليه السلام، لذلك هذه الرايات ستنتهي بعد ذلك بالصراع فيما بينها.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ أبو حسين من باب سمحت السيد يقول: هل تشهد المنطقة قبل الظهور حالة من الركود الاقتصادي وهناك سيطرة على مصادر الطاقة من الدول الكبرى؟
الركود الاقتصادي حقيقة وارد يعني في بعض الروايات، لأن هناك ستكون نقلة نوعية اقتصادية عالمية عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذه النقلة العالمية بالتأكيد على أساس تداعيات اقتصادية منهارة. لذلك نجد أنه مثلا سيكون مثلا تشير الروايات إلى المجاعة، تشير الروايات إلى يعني انعدام مثلا رغيف الخبز ولا يحصل عليه إلا بكذا من المال. في بعض الروايات حقيقة يعني روايات مؤلمة، حينما تشاهدها أو تقرأها تجد أن هناك حالة من حالات الركود الاقتصادي، حالة من حالات العجز الاقتصادي، أيضا حالة من حالات التخبط الاقتصادي بسبب السياسات الدولية يعني المستخفة بمصالح الشعوب. لذلك تجد أنها يعني الحالة الاقتصادية ستنهار قبل الظهور، وسينقذ يعني طبعا هذه من ضمن حالة الظلم والطغيان والفقر والجوع، يعني هو حالة الفقر يؤدي إلى حالة الخراط إلى يعني إلى أفكار معينة، سيقف بعضهم هؤلاء لحاجة ما سيقفون ضد الإمام عليه السلام حينما تعطى لهم أموال من قبل السفياني. السفياني دولة متمولة، قائد متمول، سيعطي مثلا أموالا لبعض من يعني يقف ضد الإمام عجل الله فرجه الشريف بسبب الانهيار الاقتصادي، الحالة الاقتصادية، شراء ذمم، وشراء ذمم هذا يعني حقيقة قد يعني يستخدمه السفياني لمحاربة الإمام عليه السلام. إذن الحالة الاقتصاد ستكون حالة منهارة في كل العالم، ليس في العراق وحده، في كل العالم ستكون حالة تخبط سياسي وتخبط في المصالح، ومصلحة أو دولة تأخذ يعني تأكل دولة، اقتصاد يأكل اقتصاد، سياسة تأكل سياسة، وهكذا تجد أن هناك عبث وهناك فوضى وعدم استقرار حتى ظهوره عجل الله
سلام الله عليه. يعني أحسنتم سمحت السيد. الأخ عصام من ديقار يسأل: بأي لغة يخاطب الإمام العالم؟
طبعا الإمام عليه السلام يخاطب العالم بكل بلغته، كل بلغته، وطبعا ليس الإمام وحده، كل الأئمة عليه السلام عندهم قابلية التحدث، بل هناك حتى الروايات تشير إلى أن السفير سفراء الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يتكلمون باللغة بلغة صاحبها، بلغة مخاطب، يعني من يخاطبه إذا كان فارسيا أو رومانيا أو عربيا أو كذا، يخاطب السفير يخاطبه بهذه اللغة، والإمام عليه السلام أولى من غيره من السفراء.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ عبد الأمير من كربلاء سمحت السيد يقول: الحوثيون واليمن والدعم، هل هذا هو الدعم دعم إلهي في تفوقهم رغم ما يحصل حقيقة والمآس التي تمر بها اليمن؟ يقول: هل هناك دعم إلهي لهؤلاء؟
يعني طبعا هو المظلوم دائما يدعم، يعني دائما يدعم ودائما يكون هو الموقف الأقوى، رغم أنه في ظاهره هو ضعيف، لكنه سيكون بعد ذلك الموقف الأقوى له إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد، هذه الأسئلة حقيقة من الأخ هادي من ديقار، وأيضا من أبو زهراء أيضا من الحلة، في مسألة هناك أفكار تأتي من هنا وهناك وترويج لها في بعض المناطق من العراق في إنكار ونفي التقليد. حقيقة هذا هناك دعم وهناك من يثير هذه الفتنة أو هذه الحالة من الفوضى بعدم الاقتداء وبالعلماء وبالمرجعيات.
بالتأكيد بعد انكسار داعش بسبب الفتوى، فتوى المرجعية، داعش فكرت بآلية أخرى، يعني آلية الحرب هذه غير نافعة، لا بد أن تكون هناك يعني حرب ثقافية داعشية. هذه الحرب الداعشية تجد أنها قد نزلت يعني في كل مناطق العراق، حاولت حتى مثلا في التواصل الاجتماعي مثلا أو في غيره، لكنه أعتقد أنه يعني التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون له حدود، إلا أن تكون حدود ضيقة، يعني طروحاتهم هي ليست طروحات ثقافية، إنما هم يتحركون على البسطاء، على جهلة الناس، على ذوي الثقافات المتدنية، فيتحدثون معهم، كلما يكسبون عددا معين كما وليس نوعا وليس كيفا، إذا كسبوا هذه يعني هذه الجموع جعلوها في خندقهم وأبعدوها عن مرجعياتهم. طبعا هذه هي حركة داعشية، أقول هذه حركة داعشية.
أيضا حتى لا يفوتني، الأخ حميد من ديقار أيضا يسأل عن المرجعية ودورها ودور التقليد في مدن العراق اليوم. أيضا بعضها هناك يعني إثارات هنا وهناك، يعني حتى في مناطقنا القريبة سمحت السيد.
نعم، لذلك قلت أنه هذه جملة يعني الحركة، حركة داعش. داعش خسرت المعركة، خسرت القتال، الآن تريد أن تجرب هل تستطيع أن تؤثر في معركتها الثقافية والفكرية على محاولة يعني عزل المرجعية عن قواعدها، التغرير بالقواعد، التغرير بالناس، التغرير بالبسطاء أو لا. أنا أعتقد حتى اليوم كنت يعني في مسجد سهل أدعو للمؤمنين جزاهم الله خير الجزاء، التقى بي رجل جدا طيب وبسيط وفقير، وأنا يعني تعجبت حينما تحدث معي، قال جاءني رجل وكان رجلا متمولا يبدو، حدثني عن المرجعية وقال هذا رأي الشيخ الطوسي وهذا رأي السيد مرتضى وهذا رأي، يقول فأجبته قلت أنا رجل عامل بسيط، أنا ليس من أساتذة الحوزة، اذهب إلى أساتذة الحوزة وتحدث معهم. ثم بعد ذلك هو يحاججه هذا الرجل العامل، يقول ثم أن الأئمة عليهم السلام في زمن الأئمة عليهم السلام كانوا لهم وكلاء، الإمام الصادق عليه السلام كان وكيله المفضل من عمر. فعجبني هذا الرجل يعني، وحقيقة تفائلت كثيرا بأن هذا وأمثال من الناس يعني حقيقة هؤلاء يدافعون عن الحق، يدافعون عن الفكر، يدافعون عن الثقافة، وهؤلاء يطمعون بهم، يتصورون أنهم سينساقون إلى يعني إلى أكاذيبهم، إلى خداعهم، إلى جدل ضلالهم، وقلت أن هؤلاء داعش، هؤلاء داعش، هؤلاء داعش، عليكم أيها الناس أيها المؤمنون أن تتعاملوا معهم بقوة وبحزم، وأن تسلموهم إلى السلطات، لأن هؤلاء مخربون، كما يخرب الداعش بتفجير معين، بتفخيخ معين، هذا يخرب فكر، يخرب ثقافة، يخرب تقليد. لذلك أقول يجب أن نقف عندهم موقفا مهما وحديا، هكذا أقول.
أحسنتم سمحت السيد حقيقة، وإن شاء الله يعني إذا شاء رب العالمين أخذ هذا الكلام في استفاضة أكثر في نعم. سمحت السيد حقيقة الوقت يداهمنا، والشكر الجزيل لكم وجزاكم الله خير الجزاء سمحت السيد محمد علي الحلو.
شكرا لكم.
وأيضا شكرنا الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وننعم بدولته دولة العدل الإلهي. نلتقي معكم في المهد وعد الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.